الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من السائل الحديث شرح المنظومة الزوافرية في مصطلح الحديث. قال رحمه الله:
التدليس. وحد تدليس سقوط الناقل من بين تلميذ وشيخ فاضل بصيغة تحمل على السماع، كعن وقال حققا يواعي، يدعونه تدليس ذي الإسناد، وهو حرام ظاهر الإفساد.
أما فرغ الناظم بين أنواع الساقط الظاهرة، ناسب أن يبين أنواع السقط الخفي ويكون ذلك في المدلس والمرسل الخفي، فقال هنا: وحد أي تعريف تدليس نوع المدلس. الدلس وهو اختلاط النور بالظلمة سمي بذلك لأنه يعمى عن الناظر سقوط الناقل أي سقوط الراوي من خلال السند، ويكون هذا السقط من بين تلميذ وهو الراوي المدلس وشيخ فاضل وهو الشيخ الراوي، لكن ضابط ذلك أن يكون كل واحد قد سمع من الآخر في الجملة ولم يسمع منه هذا الحديث، وتكون الرواية بصيغة أي من صيغ التحديث توهم وتحمل على السماع أي لا يفيد السماع ظاهرا كما هو الحال في حدثنا وأخبرنا وسمعته، ولكن تحمل عليه فتفيد السماع وعدمه، كمثل عن وقال من صيغ التحديث، ومثله عن حققا أي حقق هذا القول يا واعي يا من أنت من حفاظ الحديث ومميزيه. يدعونه أي يسمون هذا النوع تدليس الإسنادي. تدليس الإسناد لأن التدليس ينقسم إلى قسمين: الأول تدليس الإسناد وهو أنواع، الأول تدليس التسوية وهو أن يروي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو لقيه ويرويه بالثقة محتملة بين الثقتين. ومن اشتهر بهذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد. الثاني تدليس العطف، مثل أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني. الثالث تدليس السكوت، كأن يقول الراوي حدثنا أو سمعت ثم يسكت برهة ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك. الرابع تدليس صيغ الأداء، وهو ما يقع من المحدثين من التعبير بالتحديث أو الأخبار عن الإجازة مهما للسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا، وحديث المدلس مردود إلا أن يصرح بالسماع. هذا إذا كان خارج الصحيحين والراوي عنه ليس ممن يشترط السماع، لأن رواية المدلس في الصحيحين محمولة على الاتصال. أما تدليس التسوية فيشترط فيه التحديث والأخبار من أول السند إلى آخره، وسبب رد المحدثين حديث المدلس إذا لم يصرح بالسماع خشية سقوط راوي بين المدلس ومن عنه، كما في حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تبل قائما، أخرجه ابن حبان وقال: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. الثاني تدليس الشيوخ، وهو تعمية الشيخ بألقاب أو كنى غير مشهورة، وسيأتي بيانه. وهو أي حكم التدليس في الشرع أنه حرام لا يجوز الاتيان به، وفعله لما يسبب من التمويه وتصحيح ما لا يصح. ظاهر الفساد أي فساد ظاهر فيدخل بالحديث ما ليس منه. إذن فحد تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه. ركز، أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه، يعني خرج به الرواية عمن لم يسمع منه. ما لم يسمع موهما أنه سمع، فقولنا عمن عاصره وسمع منه خرج به المرسل الخفي، وسيأتي إن شاء الله. وقولنا ما لم يسمع منه خرج ما سمع منه فليس بتدليس. وقولنا موهما أنه سمع أي أنه يحدث بعن وقال، وليست بصريحة في السماع وإنما تحمل عليه. فعلم بهذا أنه لا يرد حديث المدلس مطلقا، وإنما له حالات: الأول أن يصرح بالسماع فحديثه مقبول، الثاني أن يكون في الصحيحين، الثالث أن يكون الراوي عن المدلس لا يقبل إلا ما كان سماعا، مثل رواية شعبة عن شيوخه، وكان شعبة يقول: أن أزني أحب إلي من أن أدلس. وفي الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. طبقات المدلسين. المدلسون ليسوا على حد واحد بحيث تتوقف في كل ما قال فيه كل واحد منهم عن ولم يصرح بالسماع، بل هم خمس طبقات: أولا من لم يصب بالتدليس إلا نادرا جدا بحيث ينبغي ألا يعد في المدلسين، يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. ثانيا من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك لواحد من أسباب ثلاثة: الأول إما لإمامته، الثاني وإما لقلة تدليسه في جنب ما روى، والثالث وإما لأنه لا يدلس إلا عن ثقة كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتيبة ويحيى بن أبي كثير وابن جريج والثوري وابن عيينة وشريك القاضي وهشيم من سيأتي تراجمهم في طبقتهم إن شاء الله تعالى. ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وحمل بعض الأئمة ذلك على أن الشيخين اطلع على سماع الواحد من أمثال هؤلاء، لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ عن ونحوها عن شيخه، ولكن في هذا نظر. بل الظاهر أن ذلك الواحد من الأسباب الثلاثة التي تقدمت آنفا، وهذا هو الراجح. قال البخاري: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، في جملة مشايخ كثيرين من قال لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه. وثالثا من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا إلا بما صرح به بالسماع، وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبله لأحد أسباب التي تقدمت كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي سفيان طلحة بن نافع وعبد الملك بن عمير. رابعا من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرح به بالسماع لغلبة التدليس وكثرته عن الضعفاء والمجاهل، وذلك محمد بن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطى وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد وأضرى بهم. فهؤلاء الذين يحكم على ما رواه بلفظ عن بحكم المرسل. خامسا من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم بالتدليس لا وجه له، إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجا به، كأبي خباب الكلبي وأبي سعيد البقال ونحوهما. فليعلم هذا فإنه نافع في معرفة هؤلاء، يعني ليس كل من قيل فيه مدلس يترك حديثه، بل يؤخذ ما كان في الصحيحين عن المدلسين مطلقا، ما كان خارج الصحيحين من كان تدليسه يعني قليل تدليسه مغتفر يتجاوز عنه، من كان تدليسه عن ثقة يعني مثل هذا محل نظر ولو قبل لا حرج. قد خرج شيخنا مقبل رحمه الله للأعمش وقتاده وغيرهما في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهما من ممن اتهم بالتدليس، وبعضهم يجعلهم من الطبقة الثانية وبعضهم يجعلهم من الطبقة الثالثة. وللحافظ بن حجر رحمه الله كتاب في هذا الباب مراتب التدليس، خرج إلى أن الطبقة الأولى والثانية حديثهم مقبول، الطبقة الثالثة لابد من التصريح، الطبقة الرابعة يحتاجون إلى تصريح مع متابعة ربما في بعض الرواة ضعفاء، والطبقة الخامسة ضعف وتدليس حديثهم ضعيف.